مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
وصايا المعلم ليزن الرحاحلي، يقدمها لكم غيث الدبسي. إهداء إلى ذلك الذي جاء رحمة بي فأنا من العالمين، إلى نبي الرحمة المعلم الذي ترك منهجا كالشمس في عقمة الليل، إلى الذي كان وما زال وسوف يظل حتى نطق اسمه نورا لطريقي. إهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضيح خاص بالكتاب. 1. كل مقطع أو جزء من الكتاب سيمثل وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض المقاطع أو الأجزاء لن تكون مرتبطة بالوصية بشكل مباشر، بل ستكون مرتبطة بالنص ككل، وهي أجزاء أضيفت لتفسر بعض الأمور التي رأيت أنها من الممكن أن تكون بحاجة إلى تفسير، لكي يكون تفاعلنا مع الكتاب ومع الوصايا بشكل أفضل. وأيضا حتى تلك الإضافات ستكون على لسان الشخصيات. 2. هذا الكتاب ليس كتاب تفسير لتلك الأحاديث التي وردت بها الوصايا، بل هذا الكتاب هو تفاعل مع تلك الوصايا وتقديم صورة لذلك التفاعل. 3. قد تندمج تلك الوصايا فينا وتصبح جزءا منا، فتصبح هي وصايانا إلى أبنائنا وآبائنا وأمهاتنا ومن نحب. قد تختلف بعض الكلمات، وقد نزيد وننقص ونحن نقولها، قد تحمل صيغة مشابهة لكنها تكون بذرة من تلك الوصية الأولى، وصية المعلم. 4. بعض الوصايا سوف تضعك على بداية الطريق فقط، وعليك أنت أن تكمل الطريق. تلك الوصية تكون طوبة الأصل في بناء ضخم. 5. الكتاب يدور على لسان شخصيات، لكل منها اسم، ولم يستخدم أي اسم منها للدلالة على شيء معين بحد ذاته. 6. كل شخصية ستمثل وتعبر عن شيء داخلنا وفي أعماق أنفسنا، وستروي كل شخصية رحلة سلكنا مدارجها في البحث عن المعنى الحقيقي للأشياء. 7. الكتاب يحتوي على عدة حوارات بين أشخاص أو شخص وشيء معنوي، كحوار شخص مع العقل أو القلب أو الموت إلى آخره. يوم تموت كل القلوب إلا قلب عبد أحب ربه، فذلك قلب لا يموت. مقدمة. لن تكون كل الوصايا بصيغة الأمر، ولن تبدأ كل الوصايا على وزن افعل، بل بمجرد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو نطق به لسانه الشريف فقد أصبحت وصية منه لنا لكي نفعلها أو نقولها من بعده، فهو لم يفعل أو يقول إلا ما فيه خير لنا. تلك الوصايا كانت مترابطة على شكل نهج يخرج من عاشوا حياتهم في الظلمات إلى نور رب السماوات والأرض، نهج مفتاحه لا إله إلا الله ومحمد عبده ورسوله. ذلك المفتاح الذي كان قادرا على كتابة حكاية جديدة للوجود. تلك الوصايا هي خطاه صلى الله عليه وسلم التي ستسمع صوتها وهي تلامس الأرض، وتزرع في كل قلب بذرة خير ولين، وفي كل عقل بذرة حكمة. فاتبع الخطى لتنبت تلك البذرة أمام عينيك وتصبح شجرة ستظل بظلها، وستمر السنين دورتها الطبيعية منذ تلك اللحظة التي نزل فيها الوحي بأن اقرأ إلى هذه اللحظة. قد يختلف الرقم للعام وقد يختلف الأشخاص، لكن جميعنا نكمل مسيرة واحدة نحو اتجاه واحد هو الله سبحانه وتعالى. سلام على خير معلم لنا صلى الله عليه وسلم، الذي أحبنا أكثر من أنفسنا وما أوصانا إلا خير، فخذ بنصيحته واعضد عليها بالنواجذ، هكذا أوصاك أول مرة، فقد علم أن الزمان سيصبح غير الزمان، وسنجد اختلافا كثيرا. الوصية الأولى: لا تغضب. إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. نور: لا تغضب. جسدي لا يطيعني، والدم يتدفق من جسدي وكأنه بركان على وشك الانفجار. أفقد السيطرة وتتشتت أفكاري، ويضعف تركيزي ويضمحل. قلبي ينبض بطريقة غير طبيعية، وتتغير ملامح وجهي وتتسع عيناي. مشاعر الغضب تهيمن علي وتستحكم مني وتحتل جسدي عنوة وغصبا، ثم يستبيح ذلك الغضب دما بقتل أفكاري وكل مشاعري التي تحاول الوقوف في طريقه ليستوطن في ذلك الجسد. ويأتي هنا الشيطان كالملك فاتحا وقد سبقه جند من جنوده، ويلقي الشيطان هنا خطاب السلام المزيف، وجسدي ينقاد لذلك الخطاب. أغضب ويتملكني الغضب، فلساني يلقي بأحرف وكلمات كالسهام تصيب كل ما في طريقها، ترميه أرضا مسرعا. فسهام الغضب لا تصيب إلا القلوب، وتفتك بها يداي وتبطش وكأنها لم تكن رحيمة يوما. أنظر في المرآة بعد أن أهدأ، فأجد ملامحي وعيناي وكل شيء مختلفا. فنور وجهي اختفى وكأنه مر في أرض خراب، أرض خراب تلك التي يمر فيها الغضب يمحق وردها ويدوسه. أنظر إلى عقلي فيخاطبني بلهجة شديدة وفي صوته لوم وجرح. في صوته ما يقول لي: لقد أفسدت كل شيء حينما جعلت الغضب يقودك ولو للحظة، ففي تلك اللحظة حدث الكثير. وأسفه على قلبي الذي ينبض بشدة ويكاد يوقف ضخ الدم ليرتاح مما هو فيه، لكنه لا يستطيع. يحاول الشيطان الدخول مرة أخرى إلى أرضي من باب اسمه الهوى، وينجح أحيانا في الدخول بإقناعي ألا سبيل إلا الغضب وقتها، وأحيانا يقنعني بأن غضبي كان بسبب ظلم أو عدم عدل أو أخذ حق. هكذا هو يقنعني وأقتنع، لأني بحاجة إلى مثل تلك المبررات. يدخل من باب الهوى، وإذا نجح ترك مجرد قنبلة موقوتة في أرضي لتنفجر متى اقترب منها أحد. تلك القنبلة كانت لأني لم أحاول معالجة الخطأ أو أن أرجع عنه لكي تعمى عيناي عن الخطأ، فتنفجر تلك القنبلة مرات عديدة ناسفة الكثير مني. أذكر أن أثناء خطاب الشيطان تكلم فتى قائلا وسط الحشد: لكن أرضي حرة وجسدي ملك لله، وما وهبنا هذه الأرض إلا لنعمرها بالود والخير والرحمة، وسنحررها من كل ما يقودها إلى غير الله سبحانه وتعالى. بعدها قتل ذلك الفتى، لكن كلماته بقيت. ذهبت إلى شيخي، هكذا كنت أناديه أو أتحدث إليه، بإضافة الياء إلى تلك الكلمة، فهو لم يكن مجرد شيخ بل نظري إذا عميت. ذهبت إليه وعيناي تكاد تبكي منزعجا وكأني أحمل فوق ظهري جبلا حانقا، لأني غضبت بذلك الشكل والغضب استحكم مني. فسألني: ولما أنت منزعج يا بني؟ وقطع نصف المسافة بذلك السؤال، فلم أكن سأعرف كيف أبدأ، فأجبته: لأن الغضب أعمى بصيرتي وجعلني لست نور الذي تعلمه يا شيخي، لست نور الذي قلت له مرة أنه سيكون نورا للبشرية، شخص آخر لا أعلمه. وذرفت الدمعات على خدي وأكملت: شيخي، هل كنت ذلك حقا أنا؟ أنا لا أحب الغضب، أحب أن أكون رحيما ودودا لينا، وإني لا أعلم إلا ما علمني الرحمن على يديك، فأجبني، هل كنت أنا ذلك حقا؟ كان من طبع الشيخ أن يسمع المتكلم حتى يفرغ ويسمعه دون ملل أو تذمر في عينيه أو سرعة في الرد، فكيف إذا كنت أنا؟ فالشيخ يعلم ويؤمن أن من الحكمة أن يفرغ من أمامك كل ما لديه لكي يستطيع استيعاب ما لديك. فلقد علمني يوما أن لا قيمة لحوار لم يكمل فيه الشخص الأول حديثه. أكملت قائلا: شيخي، وكيف لا أغضب وقد التف الشيطان حول عنقي ويقول لي كلاما تنطوي له صحيفة بصيرتي؟ كيف لا أغضب والغضب جزء مني يحدث بلمح البصر، وأجد دمي يغلي وكأنه بركان لا يخمد أبدا. وأخذ بعدها يقص الشيخ علي من سنة المعلم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. فتذكرت السهام التي خرجت من لساني، ولو أني سكت حينها لما قتلت أحدا بسهام لساني، لما آذيت شعور أحد أو كسرت قلبه بكلام لم يكن كله من قلبي، لم يكن كله صدق أو حقيقة، بل كنت أعمل بصيرة تساوى لديه الصواب والخطأ. وأتبع الشيخ بقصة: رجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. أوداجه معناها عروق من العنق. فتذكرت حالتي وكيف أني كنت كالرجل، وأن أوداجي لم تنتفخ فحسب، بل كادت تنفجر، وإني لم أذكر الله أبدا حينها، ولو ذكرته لسكن غضبي وهدأ جسدي. وأردف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وختم الشيخ بوصية رسول الله: لا تغضب. وقال لي: إنها ليست مجرد كلمات، بل كلمات من وصية رسول الله لنا، وإنها خرجت من لسانه الشريف، وإنها خرجت لك أيضا يا نور. وحينما تغضب تخيل أن النبي يقول: لا تغضب، بلسانه وصوته. قلت لنفسي: ألا حان لي أن أستجيب؟ ألا حان الآن أن أستجيب؟ هدأت بعد حديثي مع شيخي، وكأني لن أغضب بعد الآن، فكلامه كان تذكرة لي، ذكرتني بما نسيت من نهج النبوة، وكان شفاء لي. ووقعت بعدها على اتفاقية وقع عليها قلبي وعقلي وجسدي وكل حواسي، وكان عنوانها: لا تغضب. وفعلا استمرت، وعمل كل من وقع الاتفاقية بها، إلى حين جاءت مرة ومزقت وتناثرت قصاصات تلك الاتفاقية أمام عيني. كنت حينها متوترا كحبل شد من طرفي، أشعر بالضيق والاضطراب، فاقدا توازني، وبسبب ذلك التوتر ومع مؤثر خارجي، وجدت الشيطان يتفق مع جسدي ويتلاعب بشعور قلبي ويغوي عقلي بمنطقه بأن يمزق الاتفاقية. وبالفعل مزقها بيده أمام عيناي، وصوت في داخلي ينادي بأن لا، ولكن كان قد مزقها بالفعل. التوتر كان البنزين الذي سهل الغضب بأن يشتعل بسرعة. نسيت كلام الشيخ لي ونصحه، تلعثمت بالكلمات رغم أني أعرفها، لم أجد وقتا لأتذكرها هذه المرة، ونسيت الندم الذي نحت مني ما نحت بسبب الخراب الذي ينتجه الغضب. نسيت حتى كيف كنت أتصرف وأين الحدود التي يجب أن أتجاوزها. وبالفعل غضبت، وبدأت قصة أرض مليئة بالخراب من جديد. عدت إلى شيخي وقد نقضت عهدي منكسرا محطما، عدت وقد ارتميت بأحضانه باكيا بائسا بحجم السماء، أشعر وكأني ملعون لما فعلت. وحدثته أني غضبت من جديد وأكثر من مرة، فنظر إلى عيني وقال لي: نور، أحبك الله، وما معنى أن غضبت وقلبك يلعن ذلك الغضب؟ أحيانا يكون امتحانك بأن تصبر ولا تكف عن المحاولة، بأن نحاول ونستمر ولا نقطع الأمل بالله سبحانه وتعالى، أو بالإيمان بأنفسنا أننا نقدر، وأن نجاهد أنفسنا مرة تلو الأخرى. فكذلك أحيانا يكون امتحانك الحقيقي ليس بأن لا تغضب بمقدار، امتحانك بأن تحاول في كل مرة تغضب فيها أن تعود وتأخذ الوعود الصادقة على نفسك بأن تحاول أن لا تغضب. وصدقني يا بني، ستغضب مرة تلو الأخرى، حتى يأتي حين تستخدم أموراً أخرى للتعبير عن نفسك، وستغمدك الإيمان واليقين لأن الغضب ليس حلاً وأن نتائجه زائفة وأنه عمى للبصيرة. وتذكر دائماً، بالإيمان والوقت والدعاء والعمل ستضبط نفسك أكثر عند الغضب. وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. وتذكر أن البصيرة والحكمة تعطى حين يحين الحين والوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى لنا، ليس بالطلب وليس بالوقت الذي نحدده نحن، بل بالوقت الذي اختاره الله لقلوبنا وعقولنا أن تمتلك الحكمة والبصيرة. مع الوقت ستصبح أحاديث النبي ووصاياه جزءا منك، لن تكون مجرد كلمات، بل ستصبح في يقينك، في عقلك، ستتذكرها ويسبق كلامه عليه الصلاة والسلام غضبك بألا تغضب. ستجد نفسك تذكر الله سبحانه وتعالى ولن يضرك ما حدث حولك. ستجد نفسك تستعيذ بالله من الشيطان فتجد وهن الشيطان ضعيفا. تعلم أن تطلب المسامحة من أي شخص آذيته بلسانك أو يدك بعد غضبك، وأتبع غضبك بحسنة لتمحو أثره من قلبك. لم أتذكر كل كلام الشيخ حينها، لكن شعرت بروحي ارتاحت لكلامه، وتذكرت ما تذكرت، وودعته ورحلت. تعايشت مع الغضب، فهمته، فهو جزء مني، وتدربت بالفعل حتى أصبحت أكثر ضبطا للنفس، وأمتلك نفسي عند الغضب أكثر من السابق، لكنها دورة الحياة من جديد. وبالفعل في لحظة ما غضبت، ولكن هذه المرة تعلمت مبدأ، وهو سأبقى أحاول مرة تلو الأخرى، أجاهد حتى اللحظة الأخيرة بألا أغضب. سأتعلم أن أسامح نفسي أولا، ثم أطلب من كل شخص آذيته في لحظة كان الغضب والشيطان من يحكمان جسدي، سأطلب من الله أن يسامحني وقلبي يحترق، وكل يقين أن يوما سيأذن لي الله سبحانه وتعالى بالحكمة لكي لا أغضب. ولعلي وأنا أكتب هذه الكلمات لا أتذكر آخر مرة غضبت. فلا تغضب لم تعد مجرد اتفاقية، بل أصبحت حياة. لا تغضب ولن أغضب يا رسول الله، فقلبي ما يعصي لك أمرا، فهو يحبك.